أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرد على من قال بخلق القرآن. معلوم أن هذه بدعة القول بخلق القرآن، إنما أحدثها جعد بن درهم، تلقاها عنه جهم بن صفوان، وتلقاها عنه بش المريسي، وهو الذي يعني نشر مذهب المعتزلة ووصل المعتزلة في عهد المأمون إلى أقصى ما وصلوا إليه، وأقنعوه بهذه البدعة وبامتحان الناس فيها، وأن يرغب الناس على القول بها، وأن من لم يقل بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فامتحن الناس بذلك وأجاب كثيرون تحت المحنة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله وقلة من أهل العلم حفظ الله عز وجل به يعني عقيدة أهل السنة والجماعة من التحريف والتبديل، ويعني ظل الأمر عبر يعني عدة سنين على تلك الحال، وضرب الإمام أحمد وسجن في عهد المعتصم الذي خلف المأمون، ثم حدثت المطلقة وجاء الوافد بعد ذلك، وكان أيضا معصوما من البدعة، ثم جاء المتوكل وأوقف الكلام في هذه المسألة، وانتهت بزوال المعتزلة وانفراضهم حاليا الحمد لله تبارك وتعالى. وأصل هذا القول من نفي الصفات، نفي صفات الرب عز وجل ونفي أفعاله سبحانه وتعالى، بزعم أنه لو أثبتنا صفات قديمة لله عز وجل فذلك يقتضي التعدد واجب الوجود، فيكون من التعدد للآلهة والأرباب، هذا باطل بلا شك، إنه إدخال علم الكلام والمنطق فيما ليس له، والتعامل يعني مع الحقائق الإيمانية والعقائد الواجب التلقي فيها من كتاب السنة، معاملتها بالمنطق اليوناني الرياضي الذي لا يصلح لكل الأمور، ولا يعني كل الأمور يعني الأمور الغيبية على الأخص لا يصلح لها هذا المنطق اليوناني. والقول بأن تعدد الصفات كذب منه تعدد القديم يعني تعدد الأزلي كلام باطل، فإن الله عز وجل نزل بأسمائه وصفاته، و في المحسوس المشهود أن الإنسان أو الحيوان أو أي كائن له صفات متعددة وهو واحد، فالانفصال ذهني فقط، الانفصال بين الصفات المتعددة التعدد هذا في الذهن وفي الخارج شيء واحد، فلا يلزم من ذلك يعني تعدد الصفات لا يلزم تعدد الواحد، والله عز وجل نزل بأسمائه وصفاته قديما أزليا وهو واحد سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته ليس بخالق ولا مخلوق. هذه المباحث طبعا ان القرآن كلام الله نص القرآن كما فات، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ووحيه. الله عز وجل أوحى القرآن، أوحينا إليك هذا القرآن وتنزيله نزل به الروح الأمين، وغير ذلك من الأدلة أكثر. وصفته سبحانه وتعالى أنه مضاف إلى الله، كتاب الله، هذا كتابنا، فهو كتاب الله، الكتاب إنما يكون إنما ينسب لمن قاله، والكلام ينسب لمن قاله مبتدئا، ولهذا يكون الكلام صفته ليس بخالق. وذلك ان هذا السؤال دائما يقول: هل القران خالص؟ هل القران هو الله؟ فلا يقال هو غيره ولا يقال هو الله، بل هو صفته هو كلامه، فذلك انه لا يفرق بين الصفه الموصوف كما ذكرنا الا في الذهن، في تفرقه بلا شك، لكن التفرقه فين؟ ذهنيه. لو قيل هو الله كما كلام خطأ وغير صحيح، ولو قيل غيره يقتضي ليس من صفته ولا أنه تكلم به، فلذلك كان الجوابين عشان كده قال ليس بخالق ولا ايه ولا مخلوق، يعني ليس انه من المخلوقات بل هو كلام الله صفته، يقول ولا محدث ولا حادث، يقصد بذلك حدث الخلق، والا فقد ثبت ان الله عز وجل قال ما ياتيهم من ذكر محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين، فسماه الله عز وجل محدثا، وما اطلقه القران لا ينبغي ان ننفيها مطلقا، لكن لابد ان يقيد، يقال ليس بمحدث حدث الخلق كما قال الامام البخاري رحمه الله، وان حدثه لا يشبه حدث المخلوق، فليس انه حادث بمعنى مخلوق، او لم يكن بعد ان كان عدما، يعني كان بعد ان لم يكن او كان عدما قبل ذلك، لم يكن له اي وجود، وليس بمحدث كما ذكرنا بمعنى ان حدث في اصطلاح المتكلمين كلمه محدث بمعنى ايه مخلوق، دائما يقول العالم محدث والرب قديم، الاصطلاحات اصبحت يعني لا يستعمل غيرها، اما في اللغه العربيه فهذا الكلام ليس كذلك، بل يستعمل القديم في المحدث كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، كلمه القديم في اللغه قبل استعمالتها الفلسفيه والكلاميه تستعمل بمعنى ايه؟ مش الاجل، بل بمعنى شيء مخلوق بس اصبح قديما، يعني اصبح ايه؟ مر عليه مده من الزمن. والمحدث كذلك لا تستعمل معنى المخلوق، بل في شيء تجدد، امر حدث فيه يكون يجوز ان يكون مخلوقا ولا يكون غير مخلوق. فمن كلام الرب سبحانه وتعالى يعني امره ما يكون حادثا، بمعنى ايه حادثا؟ يعني يقع في وقت معين، وان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه، ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه، فتم حدث في الامر والخلق غير الامر، وانما حدث في الخلق وانما حدث في ايه؟ في الامر. فالواجب ان احنا نطلق ما في الكتاب والسنه ولا نطلق ما يخالفه، فهذا الكلام ولا محدث هذا كلام فيه نظر. فالصحيح ان يقال ان القران محدث ليس بمخلوق، ليس بمعنى انه مخلوق، نؤكد على ذلك، بل محدث الينا، محدث الى تنزيل، تكلم الله الرب به عز وجل متى شاء في وقت معين تكلم به، ويعني ده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه من عقيده السنه ان الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، مش البعض قد يتصور كلمه كلام ربنا قديم، طب هو هل تكلم الله في وقت معين ولا هو لم يزل يتكلمون به، وانما يعني ايه يعني ملوش زمن، مش متعلق بالزمن. بلا شك ان سيدنا موسى عليه السلام سمع كلام ربنا امتى؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فلما اتاها نودي، ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان سيدنا موسى متى كلمه الله؟ عندما ايه؟ عندما اتى الى والده، فهذا في زمن معين، وهذا معنى المحدث، معنى يقع في وقت معين متى يشاء، فالرب عز وجل لم يزل متكلما الى شاء. يقول ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، مكلو بالالسن، مسموع بالاذان، يقصد الاشياء دي كلها مخلوقه، المصاحف الورق بتاعها مخلوق، والقلوب مخلوقه، والاذان والالسن كلها ايه؟ مخلوقه، والمؤدى لها غير مخلوق، فالمكتوب غير الكتاب، غير الورق نفسه، والمحفوظ غير المحفوظ في القلب، والمتلو غير التلاوه اللي هو فعل العبد، وغير اللسان، فالمتلو كلام الله، واللسان الاذان التي يؤدى بها كلام الله، والاذن مخلوقه، والمسموع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين، الله نزله، وقال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، لا ان الله عز وجل خلقه، انما هو من عنده سبحانه. وقال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رف منشور، وقال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ، وقال الله سبحانه وتعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، وقال الله عز وجل كان عشان يثبت ايه ان هو مكتوب في الكتب، هو مكتوب في اللوح المحفوظ،
هو محفوظ في صدور الذين أوتوا. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مؤمنا. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فهو مطلوب بالألسن وهو القرآن كلام الله عز وجل. وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو يذكر ويسمع، يسمعه من تذكر. وهكذا قال ابن عباس: لولا أن يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. فهو صفة عز وجل، لكن هو عز وجل يسره وهيئ الناس أن يذكروه بألسنتهم. وقال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أن القرآن كلام، فهو صفته عز وجل. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال عز وجل عنهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد كأمنا به. وكل الاعتزال دي لان المعتزله من ضمن اعتزالاتهم على ان القران مخلوق، يقولون ايه؟ مش الورق ده مخلوق؟ طب الورق دي فيه كلام ربنا، يبقى كلام ربنا ايه؟ مخلوق. يقول لك القلب مخلوق، طب القلب ده فيه ايه؟ في كلام ربنا، يبقى كلام ربنا كلام باطل. فكونه يقرا بالالسن ويكتب في الاوراق ويحفظ بالقلوب، هذا لا يغير عن كونه ايه؟ صفة من صفات ربنا عز وجل. وليس أن الصفة حلت، ولكن هذا الـ يعني يؤدى به كلام الله. هو ده المنطق اليوناني، ده المنطق ده ما كانش يجب أبدا أن يدخل فيه. هو طبعا لأنها شغلت الناس قرونا، القضية دي شغلت الناس سنين طويلة فأصبحت طبعا بلا شك نتيجة التسلل الصفات ده، وإن الناس يعني أصبحت بالضبط كده مسألة يتميز منها أهل السنة أهل البدع بالبحث في العقائد بطريقة علم الكلام. أهل السنة دائما يستدلون بالكتاب والسنة. وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس ذلك حدث الخلق إنما هو حدوث أمر، كما قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يريدوا ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، كل ذلك محدث. فالمذكور المتلو المعلوم غير محدث. بينا الكلام في ذلك، فلأن الله سمى القرآن محدثا، كما أن ذكر العبد لله محدث، والمذكور الله عز وجل غير محدث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. هذا اللفظ والله أعلم أن القرآن غير مخلوق لم يثبت عن أحد من الصحابة أصلا، ولم يكن الصحابة تكلموا في هذا الباب أصلا رضي الله عنه. وقال سفيان بن عيينة: بين الله الخلق من الأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. هذا حيث الله، وهذا من أوضح الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، لأنه قال الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، والقرآن من أمره، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الخلق، بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن. أيضا هذا من الأدلة الواضحة، قال: علم القرآن، خلق الإنسان، فالقرآن معلم وليس أنه مخلوق. وقال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال الله عز وجل: ما نفذت كلمات الله، لأن صفة من صفات، ولذلك لها البقاء والدوام كسائر صفاته عز وجل، لأنها منه عز وجل. عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. رجل مسلم. في هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به كما استعاذ بالله، استعاذ بكلمات الله، ونعوذ بكلمات الله. إذا كلام ربنا ليس مخلوق، إلا أشرف الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو استعاذ بكلام الله. إذا كلام الله ليس خلقا، ولا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، أن المخلوق إيه؟ لا يجوز استعاذته به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس. قال أعوذ برب الفلق. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذ بصفاته كما جاء في دعاء المشتكي: قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر واحد وهو حادث. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق من مخلوق. وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يستدل بقوله أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص، وأما كلام الله فهو تام لا نقص فيه أبدا بوجه الله. وقيل كلمات الله في هذا الحديث القرآن، وروي عن عكرمة قال: صلى ابن عباس على جنازة فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم اغفر له. فقال ابن عباس: لا تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدأ وإليه يعود. يقول رب القرآن كلمة خلق القرآن، يعني هذا يقول رب الناس، رب الخلق جميعا، أما هو فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: لا تقل، أخرجه البياقي. لا، الرب العزة بمعنى الرب العزيز، والعزة أصلا فيها مخلوق أيضا كذلك محتمل، يعني رب العزة هي دي معناها الرب ذو العزة، مش كده؟ ولكن العزة فيها عزة مخلوقة، يعني في بعض الناس أعزهم الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزة المؤمنين مخلوقة، وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوقة، أعزهم الله، وعزة الله صفته. في سنده الحديث اللي بعد ما بز علي ابن عاصم تكلم فيه غيره. قال الشيخ رحمه الله: وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه، ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمه الله. وخالف الجماعة الجعد بن زرهم، فقتله خالد بن عبد الله القصري بذلك، فخطب بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا أيها الناس فضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن زرهم، فإنه زعم أن الله لم يستخل إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد. ثم نزل فذبح. أخرجه البخاري في حلقة فعل عباد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي خليل عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القصي. بس عبد الرحمن بن محمد أبوه لا يعرفه، أبو جده، لكن دي مشهورة قصة جدا في مسألة قتل الجعد بن نفس، والظاهر أنه كان جريئا جدا في المعارضة الصريحة لنصوص القرآن والسنة على هذه القصة، أنه يكذب بصريح القرآن، يقول ربنا عز وجل يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول إيه؟ لم يتخذ إبراهيم خليلا، يقول الله: وكلم الله موسى تكليما، لم يكلم موسى تكليما، والعياذ بالله. فده بيكذب القرآن صراحة، ولا شك في كفر من فعل ذلك. فغلاة الجهمية الأمثال هؤلاء اللي يصرحوا بخلاف نص القرآن كده، فلا شك في كفرهم. كان بيدعي سنه أصلا متعلم عليه اليهود، على واحد اسمه لا مش عبد الله، هو أيوه واحد اللي هو ابن أخت لبادي بن الأعصم، طالوت اسمه، طالوت ابن أخت لبادي بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي تلقى منه الكلام بهذه الطريقة. وهو يقال أيضا هو أيضا هو الجهم أيضا لقوا بعض الفلاسفة فأخذوا منهم الكلام بهذه الطريقة. هم أدخلوا الإيه الكلام بالفلسفة في علم التوحيد وفي علم الإلهية، لأنه ما كانش عند المسلمين خالص، كان موجود عند النصارى منذ القديم جدا، وموجود عند كل الطوائف الكلام في الإلهيات بهذه الطريقة في الأمور الاعتقادية. ما كانش عند المسلمين، هم دول أدخلوا الفساد ده، ولذلك رد عليهم أهل السنة وأبطلوا كلامهم بحل الكتاب السنة. ولكن بلا شك حصل نوع من الإيه من دخول الحلة الأخرى للرد عليها. طبعا أي شبهة تظهر تحتاج إلى رد أحيانا، قد يستعمل أحيانا نفس العبارات. وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم، وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال أقول فيه ما يقول أبي وجدي ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. جعفر الصادق ابن محمد الباكر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وقال يحيى بن خلف المخرق كنت عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي ان الجهميه يقولون ان القران مخلوق فقال ان الجهميه ارادوا ان ينفوا ان يكون الرحمن على عرش استوى، وارادوا ان ينفوا ان يكون الله كلم موسى، وارادوا ان ينفوا ان يكون القران كلام الله، ارى ان يستتابوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم. كما ذكرنا من قبل الجهميه الغلاء الذين يصرحون بخلاف نصوص الكتاب والسنة فلا شك في كفرهم. وأما من كان يتأول ويأتي بلوازم الكلام ويلزم منه كلام جميع فتبين له الأدلة ولا يكفر بمجرد تلفظه بهذه البدعة حتى تقام عليه الحجة، فإن أصر كفر. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم. وقال الشيخ رحمه الله واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا تنعقد بشيء من المخلوقات، اليمين بالله كقوله والذي نفسي بيده الذي أعبده ونحو ذلك، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن والخالق ونحو ذلك، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وجلال الله وكلام الله وعلم الله ونحو ذلك. حكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بها اليمين أو لا نية له فهو يمين. ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول والكعبة وأبي فحنث فلا كفارة عليه لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق. من صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني هو أمر الاعتصام بالكتاب والسنة كمصدر للعقيدة والعمل والتشريع، هذا هو الأصل الذي بنى عليه أهل السنة مذهبهم واعتقادهم وأعمالهم، بل هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام بلا شك. ومصدر التلقي في كل ذلك في العقيدة وفي العمل وفي التشريع وفي منهج الحياة كله لابد أن يكون هو الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا العصر تعدد الصفات كما تقول جاءني رجل كريم وشجاع وجريء مثلا، شجاع وحسن المظهر مثلا، تعدد لتعدد ايه؟ ثم هو شخص واحد. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مش الصوفية، الصوفية بيقول انه النور يبقى ايه؟ قال هو كتاب يبقى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه سيدنا محمد مش بشر، ده المخلوق من الايه؟ من النور، وليس ايه؟ وليس من الطين، عشان كده يقول لك ما كانش له ظل، وأول ما خلق نور نبيك يا جابر، كلام التفسير ده الأكاذيب اللي بيفتروها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص القرآن أنه بشر، قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس أنه أما من ذلك أنه نور معنوي فعليه السلام نعم ينير الطريق كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا سراج منير صلى الله عليه وسلم، فهذا النور ليس معناه أنه أنه يعني من مادة غير طينية، بل هذا نور للقلوب، فهذا يعني الذي يسمونه نورا معنويا، ولكن صحيح يسمى نور، والنور هذا يختلف حسب إضافته، فإذا أضيف النور للأعين فيقال أبصرت بالنور، لما أضاء النور أبصرت، وإذا أضيف للقلوب كان له معنى آخر، فقد يكون هناك إنسان مبصر العين وأعمى القلب، وليس في قلبه نور، كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالرسول صلى الله عليه وسلم نور للقلوب سرار منير عليه الصلاة والسلام، ولكن الظاهر والله أعلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فأفرده وقال يهدي به الله، ماشي يهدي به ما فلان ده زي ان هما شيء واحد، فالصحيح في الآية أن النور والكتاب شيء واحد، وهو كتاب بين لمن يطلع عليه أنه من عند الله، وهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الجنة التي هي دار السلام، والذي يسلم صاحبها يسلم من سلكها هذه الطرق يسلم من كل سوء ونقص وعذاب. وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله عهده، وقال أبو عبيد الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة، ترك الافتراق في الدين إلى يعني البدع والضلالات المستفزة، وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن كما قال الله تعالى نزل أحسن الحديث، وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال الحسن تدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، الناس ممكن يحفظ الحدود يحفظ الحروف ويضيع ايه الحدود القرآن يعني الحلال والحرام، يترك العمل به يترك الاعتقاد بما جاء فيه وهو يحفظه ايه متقن، ابن اهل الاخوة بيحكي لي بيقول لي ان هو طلب منهم في المدرسة ثالثة ثانوي بحث عن فصل الدين عن السياسة، فهو كتب البحث ربنا حابب كتب له ان ده واجب فصل الدين عن السياسة ايه واجب، هو بيقول لي انه كان ده يعني عشان فاعطوله جايزة الطلع الاول واعطوله جايزة ايه قرآن كريم مصحف، وسبحان الله القرآن الذي اعطوه جايزة ده بس عشان شكله حلو كده بس تبقى منظر جميل، لكن القرآن هو متضمن الايه السياسة اللي فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئكم الكافرون، وان يحكم بينهم ما انزل الله اللي فيه امتى نحارب وامتى نسالم واللي فيه تحريم الربا واللي فيه كل امور السياسة بيتكلموا عليها كده ازاي ما يكون كيف طاعة ولاة الامور في ايه تكون طاعة ولاة الامور ومنهم ولاة الامور ويجب ان يكون ذلك في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الاحكام الشرعية في القضاء في الحدود ما هو ده السياسة، ما هي دي السياسة اللي بيقول عليها فصل دي عن السياسة والعياذ بالله، فكلام كفر القرآن في الحقيقة، واللي يقول هو ده يدوله جايزة ليه القرآن الكريم، فهو ده بالضبط كما قال الحسن ليس بحفظ حروفه وإضاعة حدوده والعياذ بالله من ذلك، فقال مجاهد في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمل حق عمل به، يعني التلاوة مش قد يقصد بها معنيين، تلا بمعنى يتبع فلان يتلوه فلان تلاه فلان يليه فلان ده واحد يعني ماشي كده، فمعنى تلاوة القرآن يعني اتباع لإيه؟ القرآن يتلونه يعني يتبعونه، ومعنى الثاني بمعنى القراءة، فكأن معظم السلف كانوا لما بيبينوا إن يتلونه بمعنى يتبعونه ويعملون به عشان الناس ما تفتكرش إن المقصود هو إيه؟
قراءة القرآن فقط. وبالتأكيد ما حدش هيتبع القرآن غير ما يقرأه، ما هيعرف منين أو يسمعه طبعا أو يسمعه من القارئ له، لكن لابد أن يكون هناك تلاوة بمعنى القراءة حتى يكون هناك اتباع بعد ذلك. ولا يكفي القراءة دون الاتباع. وقال جل ذكره هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن ذو بلاغ أي ذو بيان كاف، والبلاغة هي البيان الكافي. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أي لا تفكرون فيعتبروا. وقالوا تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه، تدبر يعني ينظر فيما يقول إليه كان ده يروح فيه بعد كده، ماذا يقصد به، ما وراء ذلك في عواقب في أدباره يعني في انتهاء النهاية. وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول أي لم يتفهموا ما خطبوا به في القرآن. وقال الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، إلى قوله تعالى أو يحدث لهم ذكرى أي تذكرا. وقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، قيل معناه من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضل ويلازمه قرينا له. كل هذا في لزوم اتباع القرآن وتدبر القرآن. ولا شك أن التدبر مرحلة زائدة على مجرد الفهم، وكما ذكر السلف العمل، لأن العمل ده يعني هو الذي يعني الغرض المقصود من التدبر. والتدبر يعني تفهم معاني الكلام وتفكر فيها وإمرارها على القلوب حتى تتأثر القلوب بالمعاني الإيمانية التي ضمنها القرآن، وتستجيب بالعمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل، وتقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الآخرة، وتلتزم بما أمر به الرب سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وذكر القرآن وليه يشرع في ذكر السنة. قال مجاهد أمروا أن يدعوه في لين وتواضع، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاءكم للرسول خطابكم للرسول. تفسير ثاني نوعيات، وقيل لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم، يعني إما ده من باب إضافة يعني إضافة إلى دعاء الرسول معنى دعائكم للرسول كأن الرسول يبقى في موضع مفعول، أو دعاء الرسول بمعنى فاعل يعني دعاء الرسول إياكم يبقى كأن الرسول هو الفاعل هو الذي يدعو، مش كده؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم فلا تجعلوا دعاءه كدعاء أحد، بل يجب عليكم أن تجيبوا. وأنتم إذا خطبتم، التفسير الثاني، إذا خطبتم الرسول فلا بد أن تحترموه غاية الاحترام وتوقروه غاية التوقير، ولا تجعلوا خطابكم له مثل خطابكم لأي أحد، كأن تقول مثلا يا محمد وإنما قل يا نبي الله يا رسول الله ونحو ذلك. ده يعني إن السنة ليست ككلام أحد، وإن السنة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كهدي أحد، لابد أن يكون فوق كلام كل أحد من الناس، وهدي فوق كل هدي كل أحد من الناس، وأمر فوق كل أمر من الناس، ونهي فوق كل نهي من الناس. سأل رجل مالك المسألة فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجاب الحديث. فقال رجل أرأيت، يعني أنت شايف كده، أنت شايف الموضوع. قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا يعني هل من الممكن أن أنا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين تقول لي أرأيت بعد ذلك إذا في فتنة؟ قال الله سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي مستقيم. إذن الرسول عليه السلام على الدين القيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هو الدين القيم المستقيم. قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل أي تبيين الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر أي طريق غير قاصر من السبل ما هو جائر. وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. إذن لا خلاف بين أهل العلم على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من أطاعه اهتدى، ومفهوم ذلك أن من لم يطعه لم يهتدي ضل، وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا يدل على وجوب التزام أمره عليه الصلاة والسلام، أن أمره للإيجاب ما لم يصرفه صرف. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم فكقضاء الله عز وجل اختيار، أي الاختيار لا اختيار لهم. وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، يقال تأسى به أي اتبع فعله واقتدى به، ويقال للتعزية التأسية، كأنه يقول قد أصاب فلانا ما أصابك فصبر فتأسى به واقتدي، عشان كانت أسوة للاقتداء يعني. ثم ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه المنام واحد أيضا، لأن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يمكن أن يأتيه باطل في منامه كما يمكن أن يأتي باقي الناس، وإنما إدراكه وقلبه مستيقظ في النوم واليقظة، فسوف يعني يكون الحق في المنام كالحق في اليقظة. ولذا قال يا بني إني، قال إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، وكان أمرا من الله عز وجل أن أتى في المنام فقط، لأن القلوب قلوب الأنبياء لا تنام. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبا وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فسروها له حتى يفهمها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بنى الجنة والله عز وجل، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس يعني فرق بين أهل الهداية وأهل الضلال، فمن أطاعه مهتدي ومن عصاه ضال، ومن آمن به مؤمن ومن كفر به كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، هذا حديث صحيح. المأدبة صنيع يصنعه الرجل يدعو الناس إليه، والداعي من الدعوة، والمدعى الوليمة. ثم روى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير له إياه، فالنجاء النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى النار بعينه صلى الله عليه وسلم، حذر الناس من النار. المقصود النذير يعني الذي هو أصل النذير البين يعني وأبين، يقول النذير العريان معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو، الربيئة اللي هو بيطلعوه عين عشان يرقب، فإذا لقي العدو نزع ثوبه فألاح به ينذر الخوف، فيبقى عريان مستعجل مش لاقي حاجة يوصلهم بها أكثر من الإيه؟ من الإشارة من بعيد، أو نزع ثوبه يعدو فيخبر القوم، فخص العريان بأنه أبين في العين، فهو النذير اللي بيبادر الحق قبل ما ايه ما يجيلكم العدو، فده بيبقى من كثر استعجاله بقى ايه عريان. فانا النذير العريان معناه انا النذير المبالغ في النذارة المسرع فيها حتى لا يدرككم العذاب قبل ان تنجو انفسكم. فالنجاء فاطاعه طائفة من قومه فاجلدوا فانطلقوا على مهلهم، فبدأوا يهربوا من الايه من ذلك العدو، فأجلدوا صاروا في الظلمة قبل أن تأتي بشائر وجود العدو، العدو حياتي على الصباح، فهو الناس التي استجابت قبل أن يأتي الموت وقبل أن يأتي العذاب النازل بالأمة،
والذين استجابوا عموما الذين سبقوا قبل أن يظهر الأمر جليا فسبقوا إلى الله. قال فنجوا انطلقوا على مريم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به ما حق. هذا حديث متفق على صحته. والنذير المخوف كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. وقد يأتي معنا الإنذار كما قال سبحانه وتعالى فستعلمون كيف نذير أي كيف إنذاري. وقوله فأدلجوا الإدلاج سير أول الليل والإدلاج سير آخر الليل. فالإدلاج والإدلاج والسير بالليل أي مكان. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتاحهم أي استأصلهم ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكها. عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم استقلوا الذي عبد إليها فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال كده ما بينامش وما بيفطرش ولا دخل له بالنساء على الدوام. فلما لقوا العكس انه بيقوم وينام ويفطر قال طب هم مش عايزين الرسول يبقى عند ربنا شويه صغيرين احاول بقى عشان يدخلوا ما تعرفوا بس احنا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا شويه علشان هو ايه مغفور له لكن احنا ما غفرناش فاحنا محتاجين نعمل ربنا اكتر. ها اثبتوا ايه؟ ها؟ ايوه اتباعه ما هو ده عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بايه بصفات الكمال التي جعله الله فيها. قال فبس هم فعلا هم قالوا يعني احنا محتاجين نزيد علشان ربنا غفر له فهو عشان كده ما يغفرش ربنا كفايه. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. وقال الاخر انا اصوم النهار لا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ولا اتزوج. يظن ان ده نوع من الايه؟ من التعبد. انه يصف زواج النساء ده زي الرهبانية انه يتعبد بترك الايه؟ الزواج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله. شكرا للرسول عليه السلام قال اني اخشاكم واتقاكم وليس الامر ان هو مثلا صام على طول وكان على طول يكون اقل تقوى واقل خشيه من الذنب. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق صلى الله عليه وسلم في التقوى وفي العلم و يعني في الخشيه لله عز وجل. قال لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده من الدليل واضح على ان من ترك الزواج تعبدا مبتدع رغم ان هذا مذهب بعض اهل العلم لكن هذا القول بدعة. وكذا من صام الدهر لا يفطر ابدا وكذا من قام الليل يقول الامام فلان الفلاني ظل 25 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. والله دي مش مدحه مش مدحه ده امر مستنكر كان ينبغي ان يدرك ان هذه رغبه عن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام احنا تعبانين جدا وانا يعني امر يعني قله في جدات في العباده ولكن يعني ليس السنه هو الطرف الاصلي السنه هو التوسط في ذلك.